الإجماع
يذكر عادة في الكلمات في كلمات قدماء الأصوليين بوصفه واحدا من الأدلة الأربعة على الحكم الشرعي.
السلام
عليكم. السلام. فيقال مثلا الأدلة على الحكم الشرعي أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. إلا أن عد الإجماع في ضمن الأدلة على الحكم الشرعي مذهب عامي، وإلا فعند أصحابنا من الخاصة لا يمكن ولا يصح جعل الإجماع في عرض الكتاب والسنة والعقل. بل الإجماع عندنا في علم الأصول هو من الأدلة على الدليل الشرعي، من وسائل إثبات الدليل الشرعي، وليس له دليلية بنفسه على حكم الله الواقع.
ومن أدلة
شو؟ من الأدلة على الدليل الشرعي. فلا يتجاوز دور الإجماع على تقدير حجيته إلا أن يثبت قول المعصوم أو رأي المعصوم. ما لم يثبت ذلك فلا قيمة له عندنا. والمسالك في حجية الإجماع كثيرة، يعني حتى عند علماء، مثلا منهم من يتمسك بدليل عقلي كقاعدة اللطف، أنه إن أجمع الفقهاء على مسألة فبمقتضى قاعدة اللطف أن يكون ما أجمعوا عليه ثابتا في الشريعة. هذا لا يعتمدون عليه الآن علماؤنا المحققون، لا يعتمدون على ذلك وإن ذكره بعض علماء. الآن تفصيل هذا البحث يأتي في الحلقة الثالثة. تفصيل هذا البحث، مثلا منهم من يتمسك بدليل تعبدي، أنه مثلا لا تجتمع أمتي على خطأ، فإنه تنزيل من الشريعة للإجماع منزلة اليقين. في بعض علماء قالوا بذلك. هلا مش لا تجتمع أمتي، لا يعني ولو بألسنة أخرى. على كل حال، لذلك نقتصر هنا على بيان مطلب المصنف. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر أن الإجماع كالتواتر، في أنه يتكون من مفردات متكثرة كما، يعني حتى يتحقق لدينا إجماع لابد من عناصر متكثرة عددا. أخذ في الإجماع ذلك كما أخذ ذلك في التواتر. هذه المفردات هي فتاوى الفقهاء، كيف يتحقق الإجماع؟ بأن يفتي فقيه بمسألة، مثلا يفتي فقيه بأن غسل الجنابة يغني عن الوضوء، يأتي فقيه آخر يفتي بأن غسل الجنابة يغني عن الوضوء، إذن لابد في هذه المفردات أو في هذه الفتاوى المتكثرة عددا وكما من أن تكون ذات محور واحد، من أن تكون ذات مضمون واحد. هذه الفتاوى هي في حقيقة الأمر عبارة عن استنتاجات توصل إليها الفقيه أو الفقهاء في مقام استنباط الحكم الشرعي، هي نتائج أعمالهم للقياس الفقهي الذي نسميه الاستنباط. من هنا نلاحظ أن الفتاوى هذه هي عبارة عن قضايا حدسية استنتاجية وليست عبارة عن قضايا حسية. وبما أن هذه القضايا تصاغ في ضمن قضية خبرية أو جملة خبرية، فيصح لذلك أن نصفها بأنها خبر. غاية الأمر هي خبر حدسي وليست خبرا حسيا، بمعنى أن الخلفية المركوزة في ذهن المخبر في الخبر الحدسي هو ما استنتجه من عملية القياس الفقهي. وليست ما ثبت لديه بطريق الحس والمعاينة. طبعا هون كلهم يا أخوان اللي ذكرتهم أنا تقريبا أني مقدمات مطوية المصنف يذكر.
ما استنتجه بالخبر الحسي؟
ما استنتجه من بطريق الحدس، استنتجه من الأقيسة.
شو المرض ليش عم تعبروا قياس هو؟
انه القياس بالمعنى المنطقي، انه احنا عندنا صغرى وكبرى عادة. الفتوى كيف بتنتج؟ لا تنتج الفتوى الا بعد تمامية صغرى القياس وكبرى القياس وضم الكبرى الى الصغرى فينتج. غير التمثيل واضح، القياس الفقهي المقصود مش القياس ابو حنيفة.
كيف قصدي الكبرى كيف والصغرى؟
يعني مثلا انه هلا مثل المصنف مثل بالحلقة الاولى بصحيحة علي بن مهزيار بوجوب الجمعة على ما أذكر، إنه علي بن مهزيار مثلاً علي بن مهزيار روى هذا، روى مثلاً وجوب صلاة الجمعة وعلي بن مهزيار ثقة فخبره خبر ثقة، ثم نقول خبر علي بن مهزيار ثقة وكل خبر ثقة فهو حجة فخبره حجة، إذن فالخبر الذي دال فهكذا ينتج القياس. واضح طبعاً، بتكون أقيسة مركبة عنه. إذن هذه كله، هذا الذي ذكرته كله مطوي في كلام المصنف. منين وصلنا نحن بالإجماع إلى مسألة خبر حدسي؟ وهيك نحن في الإجماع لدينا مفردات كمية متكثرة. هذه الكم المفردات المتكثرة عددان هي من قبيل فتاوى الفقهاء. فتاوى الفقهاء لدى النظر فيها وتحليلها نجد أنها نتائج للقياس الفقهي، بما أنها يعبر عنها بسياق الجملة الخبرية إذن هي أخبار، غاية الأمر أنها أخبار مستنتجة، أخبار حدسية، أخبار الخلفية للإخبار بها هو الحدس والقياس وإعمال النظر الفقهي. ولذلك الإجماع يتكون من مفرداتين، هذه المفردات نحن نسميها بالأخبار الحدسية. هذه الأخبار الحدسية بمقتضى أنها أخبار فكل واحد منها في حد نفسه في فيه احتمالان، احتمال أن يكون مصيبا للواقع واحتمال أن لا يكون مصيبا للواقع. إلى هنا عدنا إلى نقطة البداية التي بدأنا منها في بحث التواتر. الآن نحن أمام مجموعة من الأخبار، كل واحد منها في حد نفسه يحتوي على قيمة احتمالية لصالح الصادق وقيمة احتمالية لصالح الكذب. فحينئذ نطبق نفس الطريقة المتقدمة القائمة على تراكم الاحتمالات، نقول بتراكم الأخبار تضعف القيمة الاحتمالية لاحتمال الكذب في المجموع، وفي المقابل تتضاعف القيمة الاحتمالية لاحتمال الصدق في المجموع، حتى إن نصل إلى مرحلة ولادة اليقين وزوال الاحتمال المخالف، إما عمليا وإما واقعيا بالبيان المتقدم. فلا نعيد. إذن كيفية استنتاجنا اليقين من الإجماع، كيفية توليد الإجماع لليقين عند المصنف لا تختلف عن كيفية توليد التواتر للإجماع لليقين.
نفس الطريقة بالضبط.
نفس الطريقة. غاية الأمر هنا حتى نحرز أن هذه المفردات تحتمل الصدق أو الكذب لذاتها، لابد لنا من بيان أن الفتوى هي عبارة عن خبر، غاية الأمر أنه خبر مستند إلى خلفية حدسية. في الإجماع المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد أن يذكر أن التواتر والإجماع يشتركان في كيفية إنتاج اليقين، يذكر أصل الكيفية، يعني أصل تراكم الاحتمالات وحساب الاحتمالات، يذكر أننا نصل إلى اليقين في باب التواتر بشكل أسرع مما نصل إليه في باب الإجماع، ويعود السبب في ذلك إلى وجود فروقات عديدة بين باب الإجماع وباب التواتر. يذكر المصنف هنا من هذه الفروقات فروقات خمسة. إذن واضح سير البحث أنه بعد كون كل منهما ينتج اليقين ويولد اليقين بطريقة حساب الاحتمالات، فإن إيصال التواتر، التواتر يوصلنا إلى اليقين بسرعة أكبر مما يوصلنا إليه الإجماع، والسبب في ذلك وجود فروقات عديدة منها خمسة. الفرق الأول الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه أن مفردات التواتر، يعني المفردات التي تشكل التواتر، يعني الأخبار، أن مفردات التواتر هي من قبيل الأخبار الحسية، وأما مفردات الإجماع فهي من قبيل المفردات الحدسية، وهذا بحد نفسه كاف لإثبات كون التواتر أسرع إنتاجا لليقين. يعني مجرد أن طبيعة الأخبار الموجودة في باب الإجماع هي أخبار حدسية بخلاف باب التواتر فإنها حسية، هذا بمجرده كاف. لماذا؟
مبرر كاف.
نعم، يقول السبب في ذلك أنه مما لا شك ولا ريب فيه أن نسبة احتمال الوقوع في الخطأ في باب القضايا الحدسية هي أكبر من نسبة احتمال الوقوع في الخطأ في الأخبار الحسية. الآن كل واحد منا بينه وبين نفسه فيما يتعلق بأفعاله الخاصة مثلا بشؤونه الخاصة، كم مرة عدلت عن رأي استنتجته، عن فكرة توصلت إليها باستدلال أو تخمينا أو نظر أو ما شكل ذلك، لكن من النادر جدا أن تعدل عن معتقدك في شيء رأيته أو في شيء سمعته، يقع لكنه قليل. يعني مثلا الآن كثيرة هي القضايا التي نبنيها على استنتاجاتنا وتخميناتنا وتوقعاتنا وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك نغير رأينا فيها، بخلاف شيء رأيته عادة لا يبدو لك لاحقا أن هذا الشيء الذي رأيته كان على خلاف ما رأيته. فالخطأ في مجال الحدس نسبته أكبر من الخطأ في مجال الحس. بعبارة أخرى، الحس منظار أصفى إلى الواقع من منظار الحدس. الحس من كلاهما منظار إلى الواقع، يعني تستعملهما تنظر من خلالهما إلى الواقع، لكن الحس منظار أصفى إلى الواقع من منظار الحدس.
ها؟
يعني بجمع عبارات ما. طيب. إذن هذه أو هذه هي النقطة الأولى أو هذا هو الفرق الأول. نعم. هذا بمجرده يكفي. إذن هذا خبر حدسي بطبيعة الحال. الآن ماذا سينتج يعني رياضياً إذا بدنا نحسبها؟ مثلاً في الخبر الحسي كنا نقول نصف بنصف، نصف لصالح احتمال الصدق، نصف لصالح احتمال الكذب. في الخبر الحدسي لا، عندنا مثلاً ربع بثلاث أرباع مثلاً، أو عندنا ثلث مقابل ثلثين. على هذا الأساس واحد مثلاً لنفترض واحد على أو اثنين على ثلاثة، بدك تضربهم باثنين على ثلاثة بتطلع النتيجة، سيلغى احتمال الخطأ ببطء أكبر. فبالتالي وصولنا إلى اليقين بحاجة إلى وقت أطول، بحاجة إلى عوامل مساعدة أكثر. إذن هذا هو الفرق. الفرق الثاني هون، هذا البحث يا أخوان بحث دقيق جدا. المصنف وإن تعرض في الحلقة الثالثة لمطلب الإجماع بما لم يذكره هنا في الحلقة الثانية، لكن هذه المباحث التي يذكرها هنا في الحلقة الثانية لا يعيدها هناك. أنا بقول كما تقدم معنا في الحلقة الثانية، وهي هذه المباحث. يعني هون هي مبحث شوي بده تأمل مبحث. لذلك عمول النوع بس عم أكد على أهميتها باعتبار أنه هذه المباحث لن تتكرر في الحلقة الثالثة. النقطة الثانية أو الفرق الثاني بين الإجماع والتواتر أن الأخطاء المحتملة في باب التواتر عادة ما تتمركز حول مركز واحد أو متقارب، أو يعني مركز واحد أو مراكز متقارب. إذن الأخطاء بنشرحها ونفصل بس عم عنون الفرق، أن الأخطاء المحتملة في باب التواتر عادة ما تتمركز حول مركز واحد أو حول مراكز متقاربة، وهذا بخلاف باب الإجماع، فإنه عادة ما تتمركز الأخطاء المحتملة على مراكز متكثرة متباعدة. عادة ما تتمركز حول مراكز متكثرة متباعدة. بعد هذا لا يكفي، هذا بمثابة الصغرى. وكلما كان مركز الخطأ واحداً أو متقارباً كانت نسبة احتمال الخطأ أقل مما لو كان المركز متكثراً متباعداً. هلا نحن بدنا نشوف بس شو المقصود به النقطة. هلا خلينا بس نوضح شو المراد من مركز الخطأ بعدين بيتضح إذا التصديق بما ذكره المصنف رضوان الله عليه يتوقف على أن نفهم مراده من مركز الخطأ أو من مركز الأخطاء المحتملة. مراده رحمه الله من مركز الخطأ ما أخطأ به المخبر، أي الشيء الذي كان متعلقاً للخطأ. يعني أنت بشو غلطت؟ هذا الشيء اللي غلطت فيه شو منسميه؟ منسميه مركز الخطأ. إذن مرادنا من مركز الخطأ الشيء المخطأ به إذا صح التعبير، الذي تعلق به خطأ المخطئ. الآن نحن أمام مجموعة من الأخبار بصرف النظر عن باب التواتر أو باب الإجماع. هذه الأخبار كل منها في حد نفسه يحتمل، ما قلنا أنه حتما فيها خطأ، يحتمل أن تكون في أن يكون فيها خطأ ويحتمل أن يكون فيها صواب. هذه الأخطاء المحتملة ما هو مركزها في باب التواتر وما هو مركزها في باب الإجماع؟ بعبارة أخرى، في باب التواتر هل ينصب خطأ المخبرين على تقدير وجوده، يعني على تقدير وجود الخطأ، هل ينصب على نقطة واحدة أو نقاط متقاربة أم أنه ينصب على نقاط كثيرة متباعدة؟ هلا خلينا نترجمهم شوي بالأمثلة. الآن لو افترضنا أن قضية متواترة وردت إليه كحديث الغدير مثلا، خطأ المخبرين إن كان في حادثة الغدير فما هو مصبه وما هو مركزه؟ ما هو الشيء الذي أخطأ فيه الرواة؟ مثلا نقول عادة إنه مثلا إما مثلا هذا، لنفترض سمع النبي يقول من كنت مولاه، والنبي لم يقل ذلك بل قال من كنت محبه مثلا، فسمعه خطأ. طيب الثاني اللي أخطأ كمان في الرواية أيضا كذلك، ما في عنا أخطأ في أمور متعددة، لدينا مناشئ متقاربة. يعني مثلا واحد لنفترض أنه شاف أنه النبي رفع إيد أمير المؤمنين والنبي ما كان رفع إيد أمير المؤمنين، أو واحد مثلا سمع النبي يقول هذا الكلام يعني. في تفاصيل الحادثة الخطأ عادة يكون ذا مراكز، يعني بيكون أنك سمعته بخلاف ما قاله. عادة ما عنا مراكز أخرى للخطأ، بينما في باب الإجماع أنا الشيخ هشام قال لي 12 و10 وقال عدل على دمته بكونش بعد رايح وقت الفضيلة.
جماعة في صلاة
الله الله بايك. طيب نحن بس نكفي الفكرة. طيب. أما في باب الإجماع نحن لدينا فتاوى، لدينا أخبار حدسية. الآن هذا الفقيه الذي أفتى مثلا بوجوب الجمعة، هذا بأي شيء أخطأ؟ مثلا هذا أخطأ بالاعتماد على رواية أبي بصير، ورواية أبي بصير فيها مشكلة سندي. الآن الفقيه الثاني الذي أفتى بوجوب الجمعة إن كان فتواه خطأ أخطأ في أي شيء؟ أخطأ في الاعتماد على رواية محمد بن مسلم. محمد بن مسلم لا تواجه مشكلة سندية، لكن فيها مشكلة في الدلالة. الفقيه الثالث الذي أفتى بوجوب الجمعة، إن كانت فتواه خطأ فلماذا أخطأ؟ أو بأي شيء أخطأ؟ أخطأ لأنه بنى على جريان أصالة الاحتياط، وهذا المورد ليس من موارد أصالة الاحتياط. فنلاحظ أنه في باب الإجماع مراكز الخطأ متكثرة، ما في نقطة واحدة تتجمع عليها أخطاء المفتين، تتراكم عليها أخطاء المفتين، بخلاف باب الأخبار الحسية. في باب الأخبار الحسية مثلا تتمحور أخطاؤهم حول خطأ في السمع أو خطأ في الرؤية، فهناك المركز واحد تتراكم عليه الأخطاء. أما في باب الإجماع لا. شوف ما نحن عادة هذا الشيء نحن درسناه بالمنطق، كلما كان الدليل ذا مقدمات أكبر، كلما كان نقاط الضعف التي في النقاط الضعف التي فيه أكثر، تستطيع أن تدخل إليه من المقدمة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو العاشرة،
احتمال الخطأ أكبر.
هو هيك. فإذا هنا بما أنه نحن في مقام الإجماع، لدينا استدلالات، لدينا أقيسة، لدينا استنتاجات، إذا نحن أمام مقدمات عديدة. الخطأ من الفقيه الأول ربما يكون في المقدمة الأولى، لدى الفقيه الثاني ربما يكون في المقدمة العاشرة، فلا يوجد مركز تتراكم عليه الأخطاء، بخلاف باب السماع أو باب الأخبار الحسية. هناك لا توجد إلا مقدمة وحيدة وهي سلامة الحواس، طبعا مع الانتباه يعني الشروط العامة، فالمقدمات أقل وهي عادة حاضرة. فالخطأ الذي يحصل إما لعدم انتباه، إما مثلا لخلل في الرؤية في العين، فالمراكز كلها مراكز متقاربة، وأخطاء المخبرين المفترضة تتراكم وتتجمع حول هذا المركز الواحد. إذن ماذا ثبت لحد الآن بهذا البيان؟ أنه في باب الإجماع المركز الذي تتراكم عليه الأخطاء مركز واحد، أو أنه عفوا مراكز متعددة متكثرة متباعدة. يمكن أحيانا يعني في بعض المسائل، بس عادة احنا عم نحكي بشكل عام، عادة كل حكم شرعي فهو مستند إلى قياس فقهي. القياس الفقهي كيف تتمم أنت صغرى، كيف أتمم أنا صغرى أو كبرى، كيف يتمم هو، كل واحد منه لديه منهجية مختلفة في التفكير. بخلاف باب التواتر، فإنه في باب التواتر لدينا مركز واحد يفترض أن هذه الأخطاء المحتملة تتراكم حول هذا المركز الواحد إذا كان الأمر كذلك. طيب الكبرى كيف نثبتها؟ أنه كلما كان مركز الخطأ واحداً كلما كان الوصول إلى اليقين أسرع، أو كلما كان احتمال الخطأ أبعد. كيف نصل إلى ذلك؟ كيف نستنتج ذلك؟ مصنف ما تعرض لذلك، وأتصور أنه واضح بقليل من التأمل يتضح لنا. أنك أن تفترض بأن الجميع أخطأوا في نقطة واحدة، هذا نسبته نسبة احتماله أبعد مما لو كان لدينا نقاط ضعف عديدة وكل واحد منهم تشبث بنقطة ضعف. يعني مثلا خلينا نفترض انه نحن بحقل من الرماية، عندنا هدف بدنا نصيبه، نجي بنقول مثلا فلان لم يصب الهدف لانه عنده مشكلة باعصاب ايده اليمين، طيب فلان الثاني لم يصب الهدف كمان لانه عنده مشكلة في اعصاب يده اليمنى، الثالث كذلك. عندما نفترض محورا واحدا للخطأ نسبة الاحتمال ابعد، بينما لا نجي منقول واحد أخطأ بسبب أنه ضعف في عضلات يده اليمنى، واحد عنده مشكلة في الأعصاب، واحد الكليشن مش مصفر، واحد مثلا أسباب عادي، واحد عنده مشكلة في النظر. هم شو تستطيع حينئذ أن تصدق أنه إيه 10 إجوا أو وسوط وكلهم ما صابوا الهدف، بس أن تفترض مشكلة واحدة والخطأ حصل بسبب هذه المشكلة الواحدة هذا بحساب الاحتمال أبعد. أنه يعني معقولي كلهم هاي، معقولي كلهم عسروية، معقولي كلهم مثلا فكلما كان مركز الخطأ واحداً كلما كانت نسبة احتمال الخطأ أبعد ويعني أضعف. وعلى هذا الأساس فاحتمال الخطأ، قيمة احتمال الخطأ في باب الإجماع أكبر من قيمة احتمال الخطأ في باب التواتر. بطبيعة الحال حينئذ نصل إلى اليقين في باب التواتر بشكل أسرع. إذن هذا فرق ثالث. هلا هذه شو صعوبتها هذه النقطة يا إخوان؟ إنه رح يجي المصنف بعدين يذكر مصطلح تاني اسمه منشأ الخطأ، فلا بد من التفرقة بين مراده في مركز الخطأ وما مراده في منشأ الخطأ. ولا على فكرة النتيجة عكسية، هناك كلما كانت مناشئ الخطأ مثلا متعددة كلما كان الوصول إلى اليقين بشكل أسرع.
ألا غيره من المسؤولين بيحكوا بهالطريقة ولا
لا؟ لا هو هذا البحث من إبداعات السيد الشيخ
صافا. عشان هلا عشان يصير عنا إحنا منشأ الخطأ.
نعم
طيب.
هذا تمام الكلام في الفرق الثاني، ونكتفي بهذا المقدار مراعاة لبعض الإخوة. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل ممنونك يا أخوان. أنا هول شو اسمه عندي زيادة للي حابب. شو سيد؟ شو سيد؟ إيه أماني ها؟
هو سيد قبلي عندك.
نفسه هذي وين على اليوتيوب هذا؟
صغيرة
كنت ناصح مولانا.
إيه كنت ناصح.
كيف انتوا برنامج
تضغطوا ولا هيك؟ إيه كنت أمشي باليوم شيء 5 ساعات.
كنا شو بتمشي
5 ساعات؟
إيه والله كنت أمشي 5، كنت أمشي 19 كيلو باليوم و 20 كيلو.
تستحق. كم تدرس فيهم ها؟
يعني أنا حاحط لي مطلب وامشي فيه على الطريق.
بس كان محنس يعني.
إيه.
أنت محنس.
لا بس ما يكتر بسرعة ناصح.
نعم.
أصلاً أظهر كتير الصورة اللي على.